الشريط السابع الصورة اللي ذكر يقول وهو بيع يبتاعه أهل الجاهلية وكان بيعا نعم وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية يبتاع وكان كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه. البيع الآن البيع واقع على شيء معلوم البيع واقع على شيء معلوم ولكن إلى أجل مجهول إلى أجل مجهول يقول إلى أن تنتج الناقة يعني تلد ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد. طيب إنتاج الناقة معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إنتاج اللي في بطنها أجهل وأجهل هو أيضا مجهول. ولكن ما المؤجل في هذا البيع؟ هل المؤجل البيع يعني بمعنى أني أبيع عليك هذه المدة فيكون حقيقة الأمر أنه إجارة إلى زمن مجهول والإجارة تسمى بيعا أو أن المعنى يباع بثمن ويجعل أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح كلاهما صحيح يعني أحيانا يؤجلون البيع نفسه يعني يعقدون البيع يقول بيعتها عليك إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطنها. قد تكون مدة البيع 10 أشهر أو 20 شهرا وقد تكون 10 سنين ما يدرى متى تنتج الناقة ومتى تنتج التي في بطنها. هذا إذا قلنا إن البيع مؤجل نفس البيع. وقد يكون المراد أنه يؤجل الثمن بمعنى أنه باع عليه الشيء باع عليه الجزور بيعا تاما مؤبدا ولكن الذي يؤجل هو الثمن. يقول لا تسلمني الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وكلاهما مجهول ولا لا؟ فالبيع إذن غير صحيح فصارت المسألة لها 4 صور. الصورة الأوليان أن يبيع حمل الناقة والصورة الثانية أن يبيع حمل الناقة وهذا يعود إلى جهالة المعقود عليه. الصورة الثالثة أن يؤجل المبيع يعني يؤجل المدة التي يكون فيها الشيء ملكا للمشتري إلى متى؟ إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها كذا. يعني معناها أنه أيضا أحيانا هذه فيها تداخل أحيانا يبيعونه إلى أن تنتج الناقة وأحيانا إلى أن تنتج التي في بطنها أبعد. الصورة الرابعة أن يكون البيع مؤبدا ولكن الثمن مؤجل بأجل إيش مجهول إلى أن تضع الناقة أو إلى أن تضع التي في بطنها وهذا كله مجهول ويؤدي إلى التنازع بين الناس وإلى الغرر وإلى الندم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة وكان بيعا يبتاعه عن الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم
إلى خطأ. خطأ. حرك اقرأ اقرأ الفعل والفاعل. تنتج. طيب.
إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه المفروض البخاري.
المفروض أن هذا ما يغيب عن ذهنك.
لا أحضر عند الناقة. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يدع حتى يقتاله رواه مسلم.
حتى ايش؟
يقتاله.
نعم.
وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داود من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما
ايش
فله
او كسهما وليش ما بيع السكون ها؟ السين هل سكنت؟ ها؟ بالراف؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل يرى بجزيران، هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟ العموم، فيشمل البيع والإجارة. طيب، ما هي العلة في منع بيعه؟ الجهالة. طيب، والعلة في منع إجارة الشاكر أيضا الجهالة. طيب، وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو عادل؟
هو حمل
النار. نحن قلنا فيه
حمل
يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه، نعم، أو حمل الحمل كذا. طيب، وما الذي فسر به في الحديث يا ياسر؟ لا، الفسر الموجود الذي موجد في نفس الحديث. لا،
حبل الحبل يعني اللي تخرج من بطن ناقة حتى تحمل، وهذا الحمل هو الذي.
لا، نعم عبد الله.
الموجود في الحديث هي بين حمل الحوامل يعني حمل الكل.
لا
حمل الناقة.
أنا أريد أن أسأل عن التفسير الذي وقع في الحديث، ما هو عن ظاهر الحديث. نعم.
الحبل المحمولة.
نعم.
الحمل اللي تنتج الناقة، الناقة تنتج.
لا. نعم ياسر، ما هو قصدي سامي؟
هو البيع
يعني
أجل الثمن أو تسليم
المطلوب إلى أن تكون الناقة أو تنتج بتكليف. إيه. طيب، إذا الذي فسر به الحديث إنه مو نفس أن البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء آخر لكنه مؤجل إيش إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها. وقلنا أن هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهة نظر. إذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما فسر به الحديث أربع صور.
أربع صور.
نعم.
الصورة الأولى بيع حبل الناقة.
بيع حمل الناقة. هذا واحد.
حبل الحبل. الصورة الثانية.
الصورة الثانية حمل الحمل. طيب.
الصورة الثالثة عن تأجير الثمن إلى أن ينتج الحمل. حمل الناقة. إلى أن ينتج حمل الناقة. تأجير الثمن.
طيب والرابع.
والرابع البيع المؤبد. البيع المؤبد إلى أن تنتج
الناقة. نعم أحمد.
البيع الثالث وتأجيل الثمن إلى أن تنتج الناقة وانتج حمل. وتأجيل مدة ومدة إلى أن تنتج الناقة وانتج حمل.
طيب يعني يكون البيع الأول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن. طيب هذه أربع صور الحكمة فيها كلها الجهالة، وبعضها أنه معدوم، وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإن هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا. طيب ثم نأخذ الدرس الجديد الآن، فوائد الحديث من الأول. ها؟ طيب يستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن بيع الحمل، والحكمة في ذلك لأنه مجهول فلا يدرى أيكون ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، حيا أو ميتا. وعن حمل الحمل وهو أيضا معدوم ومجهول، معدوم ومجهول، وهو أشد من بيع الحمل نفسه. هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها؟ الجواب لا، لأن الحمل حينئذ تبع، الحمل حينئذ تبع، فإذا كان تبعا فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونظيره لو باع اللبن في الضرع لم يصح، ولو باع لبن وشاة فيها لبن صح. طيب من فوائد الحديث أيضا النهي عن كل ذي جهالة، عن كل ما فيه جهالة، سواء كان في عين المبيع أو في ثمن، أم في ثمن المبيع أم في الأجل، بالقياس على حبل الحبلة. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة في قوله وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. ومن فوائد الحديث أنه إذا وجدت معاملة في الجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة، لأن سكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إقرارها. ومن ذلك على رأي كثير من أهل العلم المضاربة، فإن المضاربة لم يأتي فيها نص صريح في الإسلام، لكنها كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام ولم ينهى عنها. والمضاربة هي أن تعطي شخصا مالا يتجر به، وما حصل من الربح فهو بينكما على حسب ما تشترطانه، وهي جائزة. طيب ومن فوائد الحديث أنه يشترط أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، وأجل الثمن إذا كان مؤجلا أن يكون معلوما. أما الأول والثاني وهو اشتراط علم المبيع وعلم الثمن فهذا ظاهر، وأما اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنه ليس شرطا للصحة، فيصح البيع ولكن لا يصح الشرط، لا يصح الشرط، فيكون الثمن حاضرا حالا، يعني أنه إذا أجل الثمن إلى أجل مجهول، مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال فيقول اشتريت إلى أن يقدم زيد. الأجل هنا مجهول، ما ندري متى يقدم. يقول العلماء الشرط فاسد والبيع صحيح، وذلك لأن البيع لم يعد يعني لم يترمن نهيا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه، إنما الغرر في الجهل، في جهل التأجيل. وحينئذ نقول إذا فسد الشرط، أعني شرط التأجيل، يبقى البيع حالا لأن التأجيل فسد. إذا صار حالا وقال البائع للمشتري يلا أعطني الثمن، قال ألسنا قد أجلناه إلى أن يحضر زيد؟ قال نعم، ولكن هذا الأجل مجهول فهو باطل. نقول للمشتري حينئذ الخيار، المشتري خيار، لأنه إنما اشترى على أي شيء؟ على أن الثمن مؤجل، فإذا تبين أن الأجل فاسد قيل له لك الخيار، إن شئت الآن خذه نقدا، نعم إن شئت الآن انقذ الثمن، وإن شئت فافسخ البيع. فإن قال أنا أريد أن أمضي البيع وأجعل الأجل معلوما فأقول اشتريته بكذا إلى مدة سنة، قلنا هذا عقد جديد، إن رضي البائع بذلك وإلا فلا. طيب، ثم قال درس جديد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء يعني بذلك ولاء العتق، وسبق أن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، انتبه، للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، يعني إذا اعتقت عبدا صار لك ولاؤه، ترثه إذا لم يوجد عاصب من النسب ولا صاحب فرض يستغرق، وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالنسب إذا عدم العاصب بالنسب. وسبق لنا أن الولاء يكون لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فلا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه. فلو أن رجلا أعتق عبدا وجاء إنسان آخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك بإعتاق هذا الرجل، فإن البيع لا يجوز، فإن البيع لا يجوز. إذا قال قائل لماذا لا يجوز، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، رحمك الله، الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه. لو جاء شخص لآخر وقال يا فلان أنت أبو هذا الطفل، قال نعم، قال بع علي أبوتك، يصح؟ لا يصح. كذلك لا يصح أن يبيع عليه الولاء. هذا وجه. الوجه الثاني، هذا دليل من السنة، فيه أيضا دليل نظري، أن الذي يشتري الولاء إنما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة، والعصوبة مجهولة في الواقع، مجهولة. ليش؟ لأنه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب، نقص عصوبة نسب، ربما يكون له عصوبة نسب، يولد له أولاد بنون فيكون عصبته، فتكون عصوبته لهؤلاء الأولاد، أو يكون له أعمام من النسب أو إخوة من النسب أو ما أشبه ذلك. ثانيا، على فرض أنه لم يحصل هذا، فالميراث الذي كنت تؤمله من هذا العتيق قد يحصل وقد لا يحصل، قد يتلف المال الذي عنده، وقد يزيد زيادة كبيرة، وقد ينقص. المهم أن الغرض الذي من أجله اشتريته ولاءه ربما تفقده، فلهذا صار بيع الولاء حراما. طيب هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز. لو قال إنسان أعتق عبدا، قال لصديق له أنا أعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة مني، ماذا نقول؟ ما جوز. طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك، ما جوز أيضا حتى لو تبادل لا يجوز، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي، وأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، وأن الأصل فيه التحريم إلا بدليل. فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. وش معنى بيع الحصاد؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصاد أن أبيعها؟ لا، يجوز أن أبيع الحصاد، لكن عن البيع المنسوب للحصاد. فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللام، بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصاد، يعني من أنواع البيوع التي للحصاد. فالإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة. بيع الحصاد له صور، له صور. الصورة الأولى أن يقول ارمي هذه الحصاد، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا. فرمى الحصاد وسقطت على شاة هزيلة جدا، اشتراها بمئة وهي لا تساوي 20. خسر ولا غنم؟ خسر. طيب جاء عبد آخر، بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصاد إذا رميتها، فرم الحصاد وقد اشترى الشاة ب50، فوقعت على شاة تساوي 100، ها؟ غنم ولا لا؟ المشتري غنم والبائع خسر. عكس الأولى، إذن هذا غرر، لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر ميسر، ميسر لا يجوز. صورة ثانية، عندي أرض، فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض، قلت يلا خذ هذه الحصاد ارميها، وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا. فرماه فكان نشيطا، كان نشيطا، وكانت الريح مستدبرة له، مستدبرة له، يعني تجيه من وراء وهو رماها كذا. ساعد ولا لا؟ طيب فرماها فوصلت إلى 100 متر، إلى 100 متر، وهو اشترى 100 درهم. 100 المتر تساوي 1000 درهم، إذن كان غانما ولا لا؟ كان غانما. العكس، لو أنه قال بعت عليك ما تصل إلى هذه الحصاد ب100 درهم، ب1000 درهم، فرمى الحصاد وكانت الريح مستقبلة له، وعندما رمى أحس بأن كتفه انزلق. نعم، وين تصل الحصاد؟ قريب، قريب جدا، فيكون هنا خاسرا ولا لا؟ خاسرا. إذن هو ما يصير، لا يجوز. الله. عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين. الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بذ فيقول ارمي هذه الحصات فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا. فرمى الحصات فأصابت نعم فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة. فرمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 20. من الغانم؟ المشتري. ورجل آخر رمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 5. الغانم البائع. إذن هذا ميسر لا يجوز. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يضم يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كومة من الأرض حصى، ولنفرض أن الأرض فيها حصبة، فأخذ بيده هكذا حصبة وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا. فمن هذه زين؟ طيب قال يلا قبلت عد. إذا عد يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير، يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر الأداء وحسب جودة الكمش. نعم هذا أيضا غرر. بالعكس لو قال بعتك هذا القطير بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم، الأول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن، نقول هذا أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة. هذه 4 صور، ها 5 صور. طيب نعم إلى 5 صور. 5 صور. طيب أي بس أنت أكثر. لم هي الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة 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 بلا شك. هي 5 صور. في أيضا صورة سادسة، صورة سادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا، وهو لم يعين الحصات. أنا قلت هذه وهو لم يعينها. بعت عليك ما يزن حصات من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا. نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول. وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر. وهذا حقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم. والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنها مستقلة. نعم لا يا في حديث ابن عمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فك لنا هذه العبارة عادل سبحان ما حضرت رحمن لا فك العبارة حبل الحبلة. الحبل يعني الحمل، والحبلة جمع وهي الحامل. إذن معنى حمل الحوامل، حمل الحوامل. طيب وش معنى يعني وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل؟
يعني نهى في بطن الحامل هذه واحدة أو
عن بيع الحمل الذي في حمل الحمل
حمل الحمل أحسن
إذا نتجت الناقة جاءت
ثم تحمل فيبيع حملها طيب هذا هو ظاهر اللفظ طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعني أن يبيع حملة
الجهالة والغرض
الجهالة والغرض كيف
لأنه لا يعلم هل هذا الذي سبقني ينفك أو لا يحيى أو يموت أو يكون واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى هذا الجهالة
طيب صح الوجه الثاني فهد
الوجه الثاني أشد جهالة
الغرض نعم
لأنه لا يعلم الأولى
ثم لا يعلم الثاني صح يكون الأولى مجهولة والثاني أجهل وأيضا معدومة الثاني فيه أيضا زيادة وهو العدم فلذلك لا يصح فيه معنى آخر فسر الحديث
ابن عمر أو نافع أنه
فسر ابن عمر أو نافع بإيش
أنه البيع إلى أجل مجهول البيع إلى أجل مجهول هذا سواء كان تأخير ثمن أو كان تأخير البيع نفسه هذا صورة مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا نتجت الناقة الفلانية
زين
فهذا تأخير ثمن
يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إلى
تنتج الناقة
تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها طيب
تأخير المبيع من يقول اسم أعطني الدراهم وإذا نتجت الناقة أعطيك البعير
هذا بيع الحمل
لا
بعير ثاني
نعم بعير ثاني
طيب في بعد وجه
تأجيل الثمن
هذا هو اللي قال تأجيل المبيع
المثمن
يعني بعتك يعني مدة تنتهي إذا نسجت الناقة أو نسجت اللي في باقي وهذا كالإيجار كأنه إيجار مجهول
أنا بيع الناقة لمدة معينة فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استرد البائع المبيع وتكون في الإجارة وإذا غنى من المال
لا ما هو بعد نعم
شيخ أن يعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
يعني يؤجر
نعم
يؤجر يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحامل الآن ثم ينتج الذي في بطنها وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته ما هو يا طلال طلال بن عباس
نعم الولاء هو لحمة كلحمة النسب تسبها لحمة كلحمة النسب
وش تعريفه لأن لحمة كلحمة النسب ما أعطي تصور
تعرفون
لغة وشرعا؟ شرعا نعم
هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصب
المعتق
المعتق
وعصبته
المتعصبين بأنفسهم
أي نعم زين أحسن طيب ما حكم بيعها طلال؟
لا يجوز
لماذا؟
لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
طيب ما الحكمة؟
الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تباع فهو
خير
من النسب
أحسن كما أن الإنسان لا يبيع نسبه
ولا يبيع ولا
فلا يبيع ولا أيضا طيب ما هو الدليل على أن الولاء للمعتق لا يتعدى نعم أحسن طيب حديث أبي هريرة أظن ما كملناه طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ويكرنا أن لها عدة صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال كل ما فيه جهالة واحتمال فهو غرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاص من باب عطف العام من باب عطف العام على الخاص وهذا سائغ في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة كأنه مثال
الحديث مقدم لهذه القاعدة العامة. كلمة غرر قلنا كل ما في جهالة واحتمال للغن أو الغرر، لأن ذلك من الميسر، فإن حقيقة الميسر هي هذه، أنها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إما غانم وإما غارم، فبيع الغرر إذن من الميسر. والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدا، لأنه إذا كان غانما أداه ذلك إلى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا، لأنه كسب فيريد أن يستمر هذا الكسب، فتجده يلهو بالدنيا عن دينه. وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارما ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما. ولهذا قال إنما يريد الله، قال الله تعالى إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان، نعم استغفر الله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فقال في الخمر والميسر، وهذا واضح أن المغلوب حتى وإن كانت المعاملة باختياره لا بد أن يقع في قلبه شيء. فتبين أنها أن الميسر ضرر على المغلوب ولا على الغالب؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا، لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع وحب المال والإنصاف عن ما خلق له، لأنه يكسب، والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالحكمة إذن تقتضي النهي عن ذلك، وهذا النهي للتحريم. وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء نهي عنه إذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي، أليس كذلك؟ الحكم الوضعي، أتعرفون الحكم الوضعي؟ يعني القانون الوضعي. الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد أو الفعل من صحة أو فساد أو شرط أو مانع أو سبب، هذا الحكم الوضعي، لأن هذه الأشياء ما هي تكليفية، ما يقال فيها حرام وواجب، فهي أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامة على النفوذ أو عدم النفوذ. المهم أنه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام، والمتعاقدان آثمان، والبيع فاسد باطل يجب رده. بيوع الحصات السابقة كلها فاسدة مع الإثم، ويجب ردها ولا لا؟ نعم يجب ردها. بيع الغرر، بيع الغرر كثير له يعني مئات الصور، نذكر منها الآن. أولا بيع الحمل، غرر ولا لا؟ غرر، لأنه إن ظهر سالما متعديا غنم المشتري، والعكس بالعكس. ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق، العبد الآبق وش معنى الآبق؟ الذي هرب عن سيده، هذا إذا باعه فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، يمكن يجي ويمكن ما يجي، إن جاء فالغانم المشتري، وإن لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غارم. فإن قال قائل لا يمكن أن يكون المشتري غانما، لأن المشتري قد بذل الثمن فالجواب أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه. إذا كان هذا العبد يساوي 100 يبي يشتريه بكم؟ 50 مثلا، وهو راح يشتريه بـ100، فحينئذ إن وجده صار غانما، صار غانما، وإن لم يجد فهو غارم، غارم 50 بدون فائدة. طيب، الجمل الشارد كذلك، إنسان له جمل شارد، يعني هارب من أهله، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه، قد يأتي وقد لا يأتي. طيب، الجمل في المرعى مقدور عليه، الجمل في المرعى مقدور عليه، فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صح، لأنه مقدور عليه، بخلاف الشارد الذي إذا رأى الناس هرب. طيب، طير في هواء له حمام ليس في الأبراج، تباعه الأكثر العلماء على عدم الصحة، قال لأن الطير في الهواء غير مقدور عليه، وبعضهم يقول إن ألف الرجوع جاز بيعه وإلا فلا يجوز، وهذا التفصيل لا شك أنه يعني يجري على القواعد، لأنه إذا ألف الرجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النهار، وهذا أيضا يأتي في آخر النهار ويحصل عليه. طيب، إذا باع عليه دينا في ذمة الشخص، دينا في ذمة الشخص ما في التفصيل، لا يجوز. على المشهور من المذهب أنه لا يجوز، مثل رجل يطلب شخصا 100 صاع في ذمته فباعه على زيد، فإنه لا يجوز، لا يجوز، لأنه غير مقدور عليه، قد يحصل وقد لا يحصل، صح ولا لا؟ ربما يفتقر هذا المطلوب، ربما يموت وينكر الورثة، ربما يجحد، المهم أنه غير مقدور عليه فلا يجوز بيعه. طيب، بيعه لمن هو عليه جائز بشرط ألا يربح البائع، بأن يبيعه بسعر المثل فأقل، مثل لو كان في ذمته 100 صاع بر، والصاع في السوق يساوي 4 ريالات، وقال غاديك تبيع علي الأصواع التي في ذمتي، بيعها علي، قال ببيع عليك 5 ريالات الصاع، 5 ريالات في السوق من 4، هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن، فإذا بعته بربح فإنك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله أنهم يبيعوا الإبل بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ويأخذ عنها الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. طيب، رجل باع دراهم له عند شخص، دراهم بسعر يومها، بيع باعها بدراهم، ها؟ بدراهم لا يجوز، لأن هذا فيه محذور، لأن هذا فيه محذوران. المحذور الأول عدم القبض، وهذا يجري فيه الربا، ربا نسيعة. والثاني أنه في ذمة الغير. طيب، فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمته، هذا يجوز، يجوز إذا ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا كان في ذمته لي مثلا 1000 درهم وبعت عليه 100 دينار يجوز، لكن بشرط أن يسلمني 100 دينار قبل التفرق، لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق. طيب، في شرط آخر، حديث ابن عمر اللي أشرنا إليه قبل، أن تكون بسعر اليوم أو أقل لا بأكثر. فمثلا 100 درهم، يعني قلنا 100 ولا 1000، 1000 درهم إذا كانت تساوي 100 دينار وبيعتها عليه 120 دينارا فالبيع غير صحيح، يعني بيعتها عليه بأكثر من سعرها. إن بيعتها 100 ما الحكم؟ يصح مع التقابض. إن بعتها 80 يصح، لكن قد تقول إنك إذا بعتها 80 خالفت ظاهر حديث ابن عمر، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، فإن ظاهره أن لا تأخذها بأقل ولا بأنقص. والجواب على ذلك أن يقال إن المقصود من قولي بسعر يومها أن لا يزيد، أما إذا كان أنقص فهذا إحسان، هذا إحسان. ويدل على ذلك أن المنهي عنه هو الربح فيما لم يرضى. أما إذا بعت بالمثل فجائز، وإذا بعت بأقل فيكون أجوز، لأن هذا فيه رفق بالمطلوب. بدل ما أبيع عليه مثلا 1000 درهم ب100 دينار أبيع عليه 90 دينار، يكون في هذا إحسان إليه. نعم، لا، الدراهم والدنانير ما فيها ربا، والسؤال ممنوع في هذا الوقت، لكن الدراهم والدنانير ما فيها ربا، ولهذا اشترطنا إيش؟ التقابض قبل التفرق. المهم أن القاعدة في بيع الغرر صوره لا تحصى، القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا. طيب، إنسان وقف في المبيعة ومعه سيارة مشحونة بالحبحب ولا بالجح؟ لا، احنا ابن عين البطيخ عام، بالجح. طيب، فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرهم، كل واحدة بدرهم، يجوز ولا لا؟ هي الآن هي أمامه الآن، إذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل يعني جحر واحدة كبر الرمانة صغيرة، فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة، أليس كذلك؟ طيب، لو قال بيع عليه كلها هكذا كما ترى، هذا جائز، لأنه باع عليه الصبرة أو الزبرة أو الكومة، ما باع عليه بالعدد. طيب، رجل أراد أن يشتري من شخص دكانا، يعني البضاعة اللي في الدكان، وقال بأخذ منك هذه البضاعة كل واحد منها، كل حبة منها بدرهم، لا يجوز. ليش؟ لأنه غرر، يمكن فيها حبة تساوي 10 أو حبة ما تساوي، ما تساوي ريال ولا ربع ريال. طيب، الآن في دكاكين يقولون كل شيء بخمسة ريالات أو كل شيء بعشرة ريالات. أيها القطعة بعشرة ريالات ما تقولون؟ هذا ما في غرض، هذا ما في غرض، لأنه يقول لك ادخل وخذ اللي تبي، ادخل وخذ ما تشاء. لكن لو قال قائل فيه غرض على البائع، لأن البائع فيه قطع اشتراها بعشرين مثلا، نقول البائع لا بد أنه قد عرف كيف يخرج، يعرف من أين تؤكل الكتف. والله أعلم إن كل البضاعة اللي عنده أعلاها بعشرة، أعلاها بعشرة، فيكون كسبان على كل حال. إذن ليس في المسألة جهالة هذه، لأن المشتري سوف يختار، والبائع نعلم والعلم عند الله عز وجل أنه قد عرف المخرج. ولا كما يقدر نقول لو بيجي مثلا، يجي مثلا آلات الواحدة بخمسمائة ريال وبالف ريال، يمكن يقول كل واحد بعشرة؟ ما يمكن يقولها. هنا طيب، إذا القاعدة مثلا الصور يعني لا تحصى، وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء، ولكنها داخلة في هذه القاعدة العامة، نهى عن بيع الضرر. وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب بقينا في مسألة، نعم، ما يخل. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، النهي عن بيع الحصات، وقد سبق لنا شيء من صوره، والأصل في النهي التحريم، والأصل فيما كان محرما أن يكون فاسد. إذن فبيع الحصات يترتب عليه أمران: إثم المتعاملين وفساد العقد. فإن كان جاهلين سقط الإثم وفسد العقد. طيب، وفيه أيضا من فوائده النهي عن بيع الغرر، كل غرر، والنهي يقتضي الفساد. ومن فوائده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقد أعطي جوامع الكلم، ويحبه أيضا جوامع الكلم، حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، يدع ما سوى ذلك. وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مستوعة، وأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك. طيب، من فوائد الحديث حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء، ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصار. ومنها أيضا حرصه على كل سبب يكون، على كل شيء يكون سببا للطمع والجشع والتكالب على الدنيا، يؤخذ أيضا من النهي عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. ويستفاد من الحديث أيضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر بعض أفراد العام ليكون كالمثال له، بقوله بيع الحصاد وعن بيع الغرر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن الإجارة إذا تضمنت غررا، ووجهه أن الإجارة نوع من البيع، فهي بيع منفعة إلى أجل مسمى. الإجارة إلى مدة مجهولة تصح ولا لا؟ لا تصح، لأنها غرر. هل يستثنى من بيع الغرر الشيء؟ الجواب: يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعده الناس غبنا، مثل أساسات الجدران، حساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو بالميده، في الميده اللي تحط بأينا أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها الجهالة، لأن الناس لا يعدون ذلك غررا، ولأن إلزام الإنسان أن يحفر في مفسدة أكثر. لو واحد باع عليك فلة قال والله خير البيع هذا غرر، كيف؟ قال ما شفت القواعد، ايش تبغى؟ قال احفر، احفر حتى شوف القواعد والميدة، وش يكون هذا؟ أنا أفسدت البناية، أليس كذلك؟ إذن هذا مما لا يعده الناس غررا ولا يلتفتون إليه. نعم لو فرض أن هذه العمارة حول يعني حول أرض قد تنهار، فهذا ربما يطالب، يعني مثل حولها مثلا بلاعات أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك، ويخشى أن تنهار، فقد يقال إنه لا بد من الاطلاع على المدفون. وأما العادي فهو عادي. طيب، بيع الفجل والبصل وشبره هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه، لأن المقصود منه مستتر في الأرض، والمستتر مجهول، وهذا هو المشهور من المذهب، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصح بيعه. طيب، بيع أوراقه الظاهرة يجوز وتجز، كلام على بيع الأثر. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار جواز بيعه، وقال إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة، يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوتها، وما زال الناس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه. فإذا كان في حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها، فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر، والقول الثاني تباع وإن لم تنبش، لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر. طيب، المسك في فأرته، المسك في فأرته يجوز بيعه ولا لا؟ ها؟ ننظر. المسك، الفأرة وعاء المسك، نقول إن هذا لا، ليس فيه غرر عند الناس، لأن الناس يعرفون ذلك، لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة. نعم، لا يباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك. فالمهم أن هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه كالبصل والفجل وشبهه، ومنها ما هو متفق على منعه كالأمثلة التي سبقت لنا هنا. ثم قال: وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. الجملة هنا شرطية، أداة الشرط فيها من، وجواب الشرط فلا يبيع، واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة طلبية جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء، كما قال الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، وقول فاء حتى يكتاله، هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع، وإن لم يقتل لأنه لا حاجة لاكتياله، أولا لا حاجة لاكتياله. طيب، الطعام ما هو؟ الطعام كل ما يؤكل ويطعم، ولكن قوله حتى يقتاله يدل على أن المراد به الطعام الذي يجري فيه الكي كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه والرز والذرة هم أشبه ذلك. المهم الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله. مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزرع، من البر، من الحب، كل صاع بدرهم، فجاءني شخص وقال: بع علي هذا البر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى أكتاله أولا ثم أبيعه، إذا كلته بعته عليه. فإذا قال: بعه علي وأقتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي، نقول لا يصح، لا يصح ولا يمكن أبيعه، أوكلك في قبض لا بأس، اذهب واقتله نيابة عني، ثم إذا اقتلته وتم اختياره ائتلمني وأبيع عليك. طيب، ما الحكمة من بيع، من عدم البيع؟ لأن للجهالة، لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاقتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ لا لا تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت يبست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكيل كان علي مو على البائع. لهذا نهى الرسول عليه الصلاة عن هذا. و نعم، لا نأخذ بالعرف. اي نعم، الكين فيما يكال والودي فيما يكال. نعم،
اللهم
أنت تعلم
ما
بين
شاكر فأوقذ
لنا. نعم،
لكن إذا خصص قال
أنا
مثلا
أنا أتبرص بقدر جوده
الله
سبحانه وتعالى وخصص، ما في، هل هذا ينافي
يعني شمول
الدعاء؟ لا، ما أظن، لأن التخصيص لابد من ذكره. الرسول أحيانا قد يطن في الدعاء، يقول: رب اغفر لي ذنبي كله، تبقى وجل على ذا وسر، لكن ما جاء غير الذنب.
المقصود
انه ما يجي مثلا يقول: اللهم اني اسالك في الجنه والحور والقصور والدور والحلي الذهب والحلي الفضه والحرير وحلي اللؤلؤ، هذا اللي قصدي يدعو. نعم شيخ،
كان الشيء مستكبر في مثل السلطه مثل البطيخ،
نعم،
يجهل هل هي حمراء ام غير حمراء،
اي،
ولا يعرف ان له الخبره، هل يقول مثلا إذا جاء صبي يشتري يبتبع عليه هذه؟
وش تقولون في هذا؟ يواجه ما يعرف أنه مستوية أو غير مستوية إلا أهل الخبرة. فهل يجوز للبائع إذا جاءه إنسان صبي، إنسان لا يعرف، أن يبيع عليه؟ ها؟ عندنا قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام بينها لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت هل تحب أنه يجي رجل لأنك أنت قريب ما تعرف ويبيع عليك هالجحة الخاربة أو اللي توه ما بعد استوت؟ نعم، ترى بهذا؟ إذا لا ترى بهذا،
ما يشتري كذا الشيء، هو ما يحترم كذا.
إذا بعض نعرف مثل ما قال الخسام، بعض نعرف يعرفون بطق ولا بقر ولا ليه، ما أعرف كل حال يعرفون ذلك. نعم دقيقة. طيب، لكن لو قالنا قائل هذه الجهالة إذن عامة الناس ما يعرفون الحقيقة، عامة الناس لا يعرفون، مو بالغريب فقط، حتى الإنسان الفاهم ما يعرف. لو قال قائل لا تصححوا بيع الجح إلا على السكين، ها؟ يقول هذا لا يمكن، هذا فيه من الفساد شيء كثير، في شيء كثير من الفساد. ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون، ثم يقول نشترط مع السكين نهداه. نعم، إذا جاءك الواحد يقول لله شقه لي، وإذا شقها لا قال عطنا ذوك، ويجي واحد جديد يقول عطنا ذوك، وهذا المشكلة. نعم
الشيء اللي سمح فيه الشرع.
نعم،
مثل المغالبة اللي سمح فيها الشرع، مثل المصارعة أو مثل
السبب
على
الخلق، هنا
هذه يمكن يصير فيها نفس الإنسان الناشئ
في
لكن
نعم. نعم صحيح. يقول الأخ غانم إن أيضا حتى المسابقة التي أباحها الشارع كالمسابقة على الأقدام مثلا، الغالب ينتصر ويشب والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وزنه. نعم، وش تقول في هذا؟ نقول فرق بين الأمرين، في مسألة البيع فيه معاوضة، معاوضة مشاح، أنا مثل من دراهم وأنت قابض، لكن هذه ما فيها معاوضة، فيها حث وتنشيط. ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا، وهبت له جملا شاردا، قلت يا فلان جمل الشارد اللي هذا صفته وهذه صفته قد وهبته لك وقبل، يجوز؟ لا يا أخي، ربما يلقاه ربما ما يلقاه. ما في معاوضة، ما في معاوضة فلا.
المصارعة اللي مباحة.
إيه نعم.
نخبر الناس تسبب يعني فتن.
على كل حال كل شيء مسألة تسبيب الفتن، لكن الأصل ما في معاوضة حتى أن الإنسان يندم ويخسر.
هذا يصير بنفسه على
الثاني. إذن هذا أخذ منه دراهم. وحنا ذكرنا الآية أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وقلنا هذا سبب التحريم. أين معي قوله أي قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ما هو بيع الحصاة يا ياسر؟ طيب سمعت ما أقول؟ يقول أن يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاة إذا رماها فيرميها، والعلة في ذلك الغرر والجهالة. طيب قوله عن بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟
بيع الجهالة،
بيع الجهالة والاحتماء بين أن يكون غانما أو غارما. طيب مثال يا فهد في الغرر. نعم،
مثل أن يقول أنا بيعتك هذه الناقة، بيعتك أن يبيع حمل الحمل أو حمل الحمل، فبيع غرر.
إيه صحيح، أن يبيع حمل الناقة هذا بيع غرر. طيب إذا باعه ما في دكانه، وباعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يحصيه، ليش؟
كان في جهالة وغرر، لا يدري هل الجميع ما في هذا الدكان صحيح أو
فعلا. إذن داخل في بيع الغرر، داخل في بيع الغرر. طيب باع حماما طائرا خالد،
المذهب المشهور
أنا أقول يقول على المذهب ولا شيء، قل حلال ولا حرام
في تفصيل يا شيخ.
تفصيل
إذا كان يعتاد الرجوع الى هذا الى ما الى مكانه فهو ليس من بيع الغرر، لانه كان ابن الذي يرعى في مرعى وان كان لا يعتاد فهو بيع الغرر لانه غير مقدور على.
طيب اذا نقول اذا كان لا يعرف الرجوع فانه لا يصح لدخوله في بيع الغرر المنهي عنه، وان كان يعرف الرجوع صح. نعم، لانه كالابل التي في مرعاه كذا. طيب اذا قال احمد اذا قال اشتريت منك هذه السلعه بما في يدي من الدراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب قال ادخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم، فما اخذته فهو ثمن ناقه هذه. وش كذلك؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟
قد يغنم المشتري وقد يخسر،
يعني قد يأخذ دراهم كثيرة أو دراهم قليلة. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول من اشترى طعاما فلا يبيع حتى أفتاله عليا. ما المراد بالطعام؟ مثل مثل ايش؟ طيب التفاح وهل هو مراد بالحديث؟ لماذا؟ حتى تفاح وهذا لا يكاد كذا. طيب رجل اشترى من شخص أرثى كيسا كل صاع بدرهمين أخ، ثم باعه قبل أن يكيله، لا يجوز؟
لازم يبيعه بالكيس،
لا يجوز بيعه؟
لا يجوز بيعه إلا بالكيس.
الرجل باعه الآن، باعه قبل أن يكيله،
ولو لأنه اشتراه مكيل.
ها؟
ولو لأنه اشتراه مكيل.
وش الدليل؟ عندي دليل على هذا؟
حتى يكتاله.
من اشترى طعاما فلا يبيعه
حتى يكتاله.
حتى يكتاله. طيب أو ما كمل الشرح في الوقت. ها؟ طيب قوله من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، ذكرنا أن هذا كلمة طعام عامة، ولكن حتى يكتاله تخصصه بماذا؟ بما يكال. وهنا نسأل هل يقاس عليه غيره؟ مثل أن يبيع شيئا يوزن فنقول لا تبيعه حتى تزن؟ الجواب نعم، نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه، لأن العلة واحدة وهي احتمال الزيادة والنقص، ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شيء من تمام العقد الأول وهو الكيل أو الوزن. طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن أقول بيعتك هذا التفاح كل واحدة بكذا وكذا، أو هذا البيض كل واحدة بكذا وكذا، وأنا قد اشتريتها من فلان عددا. الجواب نعم، لأن العلة واحدة. وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطية من الحبال كل متر بكذا وكذا. الجواب نعم نعم، لأنه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع. فإذا قال قائل ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن العلة أنه قد يتخذ حيلة، أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم، يشبه بيع دراهم بدراهم. إذا اشتريته منك أيها البائع وهو عندك لم أكله أو لم أذن أو لم أعد أو لم أدرع، اشتريته بمئة ثم بعته قبل أن أقبضه على زيد بمئة وعشرين، أنا الآن ما بعت سلعة، السلعة ما هي بيدي الآن ولا تحت قبضتي، السلعة الآن تحت قبضة البائع. يقول فكأنه باع دراهم بدراهم، كأنه باع دراهم بدراهم. الدراهم التي أعطاها البائع أو التي هي ثابتة في ذمته لم يسلمها بعد، وأخذ من المشتري الثاني الجديد أخذ منه دراهم، كأنه باع الدراهم التي سلمها للبائع أو التي في ذمته إلى الآن بالدراهم الذي أخذها من المشتري الجديد. ولهذا قال تلك دراهم بدراهم، فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم، لأن المشتري الأول لم يقبض السلعة ولم يقتلها، هذا واحد. وبعضهم علل بأن البيع الأول لم يتم بعد لأن فيه شيء من متعلقاته وهو الكيل أو الوزن أو العدة والذرع، فهو إلى الآن لم يتخلص من متعلقات البيع الأول، فإذا باعها أدخل بيعا على بيع. ومن العلماء من علل بأن المشتري ربما يبيعها بأكثر مما اشتراها كما هو الغالب، خصوصا الذي يشتري السلع للتجارة الغالب أنه لا يبيع إلا بربح، فإذا علم البائع الأول ربح المشتري فإنه يماطل بالتسليم، وربما يتحيل على إبطال البيع بأي سبب لأجل أن يحرم المشتري إيش هذا الربح، لأنه الآن في قبضة البائع. وهذا الأخير علل به شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال إنه لو باعه بدون ربح فلا بأس، أو باعه على البائع الذي باع عليه فلا بأس، ولكن لا شك أن هذه العلة التي ذكر شيخ الإسلام تعود أو تستلزم تخصيص العموم، تخصيص العموم، لأن الحديث عام، من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، أو من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه أو حتى يكتاله، نعم هي ألفاظ، نعم. فنقول الحديث عام، وتخصيص العلة، تخصيص العموم بعلة مستنبطة لم ينص عليه الشرع فيه نظر. لماذا يكون فيه نظر؟ لأنه من الجائز أن لا تكون هذه هي العلة، من الجائز أن لا تكون هي العلة، وهذا واقع. ولهذا ابن عباس ما علل بهذا الشيء، علل بأنه دراهم بدراهم. وبناء على هذا فنقول إن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على غيره بدون ربح، بل الحديث يدل على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح وبغير ربح. طيب، نحن قسنا على الطعام المثيل كل شيء بيع بالوزن أو بيع بالعد أو بيع بالذرع، كذا ولا لا؟ قلنا العلة هي عدم الصفة في كل منهم، ولكن روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أو قال حتى يقبضه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فكأنه يرى رضي الله عنه أن الحديث عام بالقياس. فعلى هذا نقول كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه. نعم، كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه، سواء بيع بالكيل أو الوزن أو العبد أو الذر أو بيع بغير ذلك. ويؤيد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ثابت من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والمراد حتى يحوزوها إلى مكان لا يختص بالبائع سواء رحالهم أو غيرها. فهذا الحديث عام، حتى قال ابن عمر كانوا يضربون على بيعها قبل أن يحوزوها ويحولوها إلى رحالهم. وهذا يدل على أن كل شيء لا يباع حتى يقبض، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وأن جميع الأشياء المبيعة لا تباع حتى تقبض، لأن ذلك أو أبعد عن التنازع فيما إذا حصل ربح، وعن التنازع فيما إذا أراد الإنسان أن البائع أن ينكد على المشتري ويفسد سمعته بين الناس. فكونه لا يبيع إلا إذا قبض لا شك أنه أولى وأحرى وأنه عام. وقد يقول قائل هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ نقول إن كون الناس يضربون على ذلك يدل على التحريم وأنه لا يجوز. بقي علينا أن نقول القبض كيف يكون؟ القبض كيف يكون؟ نقول من الأشياء ما لا يمكن نقله، فهذا قبضه بتخلي البائع عنه. مثل لو باع عليه أرضا نقول لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك، ها؟ ما يمكن. إذن كيف يقبضها؟ بالتخلي عنها، يقول هذه أرضك سأخذها. إذا باعه دارا يتخلى عنها كذلك، يقبضها المشتري بالتخلية وتسليم المفتاح، هذا قبض. إذا باع شيئا منقولا فقبضه بنقله، قبضه بنقله. فإن احتيج إلى عد أو ذرع أو كيل وزن فليضف إلى القبض، يضف إلى القبض. فلو باع عليك مثلا هذا الكيس من البر كل صاع بدرهم وحملت الكيس إلى بيتك، لا يكفي هذا، فلا بد من كيله، لقوله في حديث في الحديث هذا حتى يبتاله. إذن ما يحتاج إلى توفية بعد أو ذر أو كيل أو وزن فإنه يضاف إلى قبضه اشتراط التوفية يعني السيفة. ولهذا في بعض الألفاظ حديث ابن عباس حتى يستوفيه، لأنه إذا استوفاه انقطعت علق البائع الأول عنه نهائيا ولم يبق له فيه أي تعلق. قال عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود، حتى من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. طيب ما خالف فوائد خلنا من قبل. طيب الفوائد ما خالف الفوائد منها من فوائد الحديث أبي هريرة تحريم بيع الطعام إذا بيع بكيل حتى يبتاع. ومن الفوائد أن غيره غير الطعام مثله، أن غير الطعام مثله بالقياس. ومن فوائد الحديث أن الشارع له نظر
في إبعاد الناس عن كل معاملة يمكن أن يحصل فيها نزاع، ولهذا نهى عن بيع هذا الشيء حتى تنقطع عولق البائع الأول عنه نهائيا لئلا يحصل النزاع. ومن فوائده أنه لا يباع، أن الإنسان لا يتصرف في الشيء حتى تكون قبضته عليه على وجه تام، يعني حتى يكون في قبضته على وجه تام لئلا تخلف المسألة فيقع في حرج. ولهذه الفائدة مساس في الحديث الذي بعده، حديث عمر بن شعيب رضي الله عنه، هنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الحديث الأول معناه أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة، أي في صفقة واحدة. ولننظر هل هذا الظاهر مراد. لو قلت بعتك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر، هذا يكون بيعتين في بيعة، هذه صورة. أريد أن أشتري منك سكرا مثلا، فقال بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز، فأقول قبلت، هذا بيعتان في بيعة. ثانيا قال بع علي بيتك، فقال لا أبيعه حتى تبيع علي بيتك، هذا أيضا بيعتان في بيعة ولا لا؟ بيعتان في بيعة. لكن الفرق بينها وبين الأولى أن البيعة في الأولى من رجل واحد، والبيعة في الثانية من رجلين. بعتك هذا على أن تبيع هذا، هذا بيعتين، بيعتان في بيعة. فهل هذا هو المراد؟ نقول حديث رواية أبي داود تدل على أنه غير مراد، تدل على أنه غير مراد، لأنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر، فيهما أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر، وليس فيه وكس ولا زيادة. وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود ألا تدخل الصورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة. ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محذور شرعي، ليس فيهما محذور شرعي، إذ لا مانع لو أنني قلت بعت عليك هذا السكر وهذا الشاي بألف ريال، هذا جائز بالاتفاق، فلا فرق بين أن أقول لا أبيعك هذا السكر حتى تشتري هذا الشاي، فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير عما إذا جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذ يكون لا محذور في المسألة. كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك، وش المحذور؟ إن رضيت بهذا الشرط فاقبل البيع، إذا لم ترضى فاترك. وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع علي بيتك، والبيتان ليس فيهما، لا يجري فيهما الربا حتى نقول ربما يتخذ وسيلة إلى الربا. فما دامت المسألة ليس فيها محذور شرعي وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به،
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أرأيت لو قلت بعتك بيتي ببيتك واتفقنا على هذا، يجوز ولا لا؟ يجوز بالاتفاق. فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك، إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول. فيجب على هذا أن نحمل على رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وحينئذ نقول ما منع أو كسهما، أي أنقصهما، أو الربا إن لم يكن له أنقصهما، يعني كان له الأكثر وقع في الربا، وإن كان له الأقل لم يقع في الربا. أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ صورة لهذا صورتان. الصورة الأولى أن يقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا. هذا ما هذه صورة.